دل بروس ويلك، المزامير، المحاضرة 25. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه الجلسة رقم 25، المزامير المسيانية، المزمور 16، الجزء الثاني. نريد أن نفسر ونشرح المزمور 16. وكما قلنا، مع كل نهج أقوم بتضييق نطاقه على مزمور معين. لذلك، بالنسبة للتاريخ، نظرنا إلى المزمور 4 ومع الترانيم، ونظرنا إلى المزمور 100، ونظرنا إلى المزمور 22، وما إلى ذلك. لقد نظرنا بالفعل إلى العديد من المزامير المسيانية لأنها مزامير عظيمة للإيمان المسيحي وعلم المسيح. نظرنا إلى هذه المزامير وغيرها من الروابط. لذلك، كما قلت، بالنسبة لمزامير الرثاء، رأينا المزمور المسياني العظيم للمسيح على الصليب والمعاناة. هذا مزمور رثاء. إنه لا يحتج بشكل خاص، لكنه يتألم على الصليب. لقد بحثنا أيضا فيما يتعلق بالطقوس الدينية. لقد نظرنا إلى طقوس التتويج العظيمة وصعود المسيح وتمجيد المسيح ولقبه كابن الله من المزمور 2 والمزمور 110. مزمور نبوي عظيم آخر هو المزمور 16، وهو يلعب دورا حاسما في عظة بطرس الأولى وفي شرح موت يسوع المسيح وقيامته. وقد استخدمها بولس أيضا في تبشير اليهود، مثلا في أنطاكية وبيسيدية. لكن دعونا ننظر إلى المزمور 16. أولا، لدينا الترجمة. إنه مكتم لديفيد، وهذه الأنواع مثل المكتم، لسنا متأكدين تماما. ولعله معناه النقش، وهو كما فهم في النسخ القديمة. ماذا يعني ذلك، النقش؟ حسنا، كتابة ديفيد. احفظني آمنا يا إيل، لأني احتمد بك. أقول أنا هو أنت الرب. ليس لدي أي شيء جيد غيرك. أما القديسون في الأرض فإنهم شعب شريف، هم الذين سررت بهم. وستزداد آلامهم عندما يحصلون على إله آخر. لا أسكب عليهم سكيبا من دم، ولا أذكر أسمائهم على شفتي. أنا هو نصيبي في كأسي أن تحمل قرعتي. لقد سقطت الحدود بالنسبة لي في الأماكن الممتعة. حقا، الميراث جميل بالنسبة لي. أبارك أنا الذي ينصحني. في الواقع، في الليل، يرشدني ضميري، كليتي بالمعنى الحرفي للكلمة. أضع أنا دائما أمني لأنه عن يدي اليمن. لن يتم الإطاحة بي أو نقلي. لذلك فرح قلبي وابتهج كبدي. حرفيا، هذا ما يقوله. حقا إن جسدي يستقر مطمئنا، لأنك لن تتركني في القبر. ولن تسمح لمخلصك أن يرى الفساد. ستعرفني طريق الحياة. ستملأني فرحا في حضورك بالمتع الأبدية عن يمينك. في الصفحة التالية، في الصفحة 315، أناقش شيئا من تاريخ التفسير. وكما قلت، فإن الرسل يرون في هذا المزمور نبوة عن قيامة المسيح. يمكنك أن ترى ذلك في عظة بطرس في يوم العنصرة. يقتبس بطرس المزمور ويقول لليهود الذين يريدون أن يفهموا ما يحدث مع الأشخاص الذين يتحدثين بلسنة ولغات أخرى وما إلى ذلك، ويحاولون شرح ذلك لهم. قال داود عن يسوع، قال داود عن يسوع، يرى أنها نبوة عن يسوع. كنت أرى الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني. لن أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهج لساني. وجسدي أيضا سيرتاح على الرجاء، لأنك لن تتركني في عالم الموت. لن تدع قدوسك يرى الفساد. لقد عرفتني سبل الحياة. تملأني فرحة بحضورك. يشرح بطرس الآن، أيها الإخوة الإسرائيليون، أستطيع أن أقول لكم بثقة أن رئيس الآباء داود مات ودفن وجثمانه هنا إلى يومنا هذا. ولكنه كان نبيا وعلم أن الله قد قسم له أن يجعل أحدا من نسله على كرسيه. فلما رأى ما سيأتي تحدث عن قيامة المسيح وأنه لم يترك إلى عالم الأموات ولم ير جسده فسادا. لقد أقام الله يسوع هذا إلى الحياة ونحن جميعا شهود لذلك. فيرى أن هذه نبوءة أنه بما أنه لن يتركه في القبر ولن ير جسده فسادا، فيجب أن يقوم هذا المسيح على الأقل خلال 3 أيام، لأن الفساد يبدأ في اليوم الرابع. ولذلك فإنه سيموت لمدة 3 أيام على الأكثر، وهو الحد الأقصى. ويستخدمه بولس أيضا بنفس الطريقة. نقول لكم الأخبار الجيدة، إن ما وعد به الله آباءنا قد حققه لنا نحن أولادهم بإقامته يسوع. لذلك فقد ورد أيضا في مكان آخر أنك لن تدع قدوسك يرى الفساد. الآن عندما كان داود يشرح بولس، الآن عندما خدم داود مقاصد الله في جيله رقد ودفن مع أسلافه وتحلل جسده، وأما الذي أقامه الله من الأموات فلم يرى الفساد. لذلك يا أصدقائي أريدكم أن تعلموا أنه من خلال يسوع يعلن لكم مغفرة الخطايا، ولكن بتأثير النقد التاريخي لم يعد العهد الجديد يستخدم لتفسير العهد القديم. وفي هذه الحالة تحديدا الكلمة الأساسية هنا موجودة في الآية 10، وهي كلمة فساد أو كلمة فساد. وفي السبعينية الكلمة العبرية هي شحت، وفسرت الترجمة السبعينية ششش بأنه يعني الفساد. ولكن تحت تأثير النقد التاريخي تم رفض هذا التعريف للترجمة السبعينية، وبدلا من ذلك يتم تفسير كلمة شحت أو ترجمتها على أنها تعني الحفرة. وهذا توقع أنه على الأقل في هذه الأزمة التي يجد نفسه فيها يجد صاحب المزمور نفسه أنه لن يرى الحفرة، لكنه سينتصر على الموت في الوقت الحالي، لكن في النهاية سيموت بالطبع. لذلك هنا إيساو درايفر على سبيل المثال، وهو مفسر وهو يحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة، لم يتحدث صاحب المزمور صراحة عن الحياة المستقبلية. وبعبارة أخرى كان الرسل مخطئين، حجتهم وجدالهم لن يصمد. لا يتحدث صاحب المزمور صراحة عن الحياة المستقبلية لأن الآية 11 لا تشير إليها على الإطلاق على أنها شيء ما بعد القبر، لكنه يعبر عن أمله في التفوق على الموت على أساس العلاقة الشخصية التي يقف فيها هو نفسه تجاه الله، والتي لا يستطيع أن يعتقد أن الموت سيقطعها. بمعنى آخر في كاتب المزمور كان لديه علاقة شخصية وثيقة جدا مع الله، ولذلك لا يمكنه أن يعتقد أن تلك العلاقة سوف يتدخل فيها الموت، لكنها ستستمر. وهكذا فإن المزمور مسياني ليس لأنه يتنبأ بقيامة المسيح، بل لأنه يعبر عن المثل الأعلى والرجاء بالتفوق على الموت الذي تجاوز الخبرة وتحقق بالكامل بواسطة المسيح. لكنها ليست تنبؤا بأن المسيح سير ولا يرى الانحلال. إذا لم يكن ذلك تنبؤا بالحياة المستقبلية، فكيف ستستمر علاقته بطريقة تتفوق على الموت؟ إنها لحظة في هذه التجربة. أعلم أنه هراء، كنت أخشى أن قهوتي لم تبدأ بعد هذا الصباح. نعم، لا، في ذهني أن تلك اللحظة هي التفوق على الموت، تلك الثقة. لذلك فهو تصور حاضر كما أفهمه هو المحرك. نعم، بمعنى آخر فهو واثق من أنه لا يمكن التدخل في تلك العلاقة، وهكذا فهو ينتصر على الموت ويعيش على الأمل، لكنه في النهاية سيموت. لذا يمكنك أن ترى أن هذا يقوض العهد الجديد فحسب. ويقول هل كان الرسل مخطئين إذن في تفسيرهم للمزامير؟ هذا خارج نطاق علاقتنا مع البروفيسور هيوستن وأنا وكتابنا عن المزامير كعبادة مسيحية. يقول هيوستن نعم، كما يجادل درايفر بسبب استخدامهم للترجمة الخاطئة للترجمة السبعينية وكلمة الفساد. أتذكر عندما كنت طالبا في عامي الأول في اللغة العبرية، عندما واجهت هذا لم أكن أعرف حقا ما يجب فعله به، لأن قاموسنا القياسي في ذلك الوقت كان براون، دريفر وبريدجز نفس السائق. وإذا نظرت تحت شات شات في معجمه فإن المعنى الوحيد الذي يعطى لك هو الحفرة. وهكذا كانت تلك هي السلطة وأنا مجرد طالب في السنة الأولى، وهكذا في رأيي. ولكن كان لدي دائما ما يكفي من الإيمان لدرجة أنني لم أثق بالعلم الذي يعتبر الكتاب المقدس خاطئا. أنا فقط لا أستطيع الذهاب إلى هناك. لم يكن لدي إجابات لكل شيء، لكنني كنت أعلم أنني لا أستطيع الذهاب إلى هناك. لقد كان مجرد إيماني هو الذي حملني على ذلك. لم يكن لدي، أعني إذا كان لابد لي من الحصول على إجابات لكل شيء، فإن استنتاجي المنطقي الوحيد هو أن أكون ملحدا. لا أستطيع أن أصدق أن جميع أسئلتي قد تم الرد عليها، لذلك أعيش مع بعض الغموض. ما زلت لا أملك إجابات على جميع الأسئلة، لكنني لا أطالب بذلك لأنني أدرك محدوديتي وأدرك محدودية الإنسانية بشكل عام. أعتقد أنها نقطة مثيرة للاهتمام، لأننا وخاصة الطلاب المبتدئين نميل إلى الاعتقاد بأن القواميس غير تفسيرية ويمكن الوثوق بها. ومثال رائع باللغة اليونانية موجود في بيديجي، تعريفها الزوير هو اليد ويستمر ويستمر ويستمر. وفي النهاية تقول إصبع، لأنه في قصة الابن الضل يضع خاتما في شعره، وأن تضع خواتم في الأصابع وليس في اليدين. كن المشكلة هي أن الكلمة لا تعني الإصبع، ولكنها موجودة في القاموس. لذلك تعتقد أو لا بد أن هذا يعني الإصبع. كن هذا مثال جيد في العهد القديم. هل تجد ذلك يحدث كثيرا في اللغة العبرية، حيث يوجد تساؤل أكثر حول الكلمات التي تعني أن التحيزات الشخصية أو التفسيرات تنعكس في القواميس أكثر؟ أو مما لا شك فيه، فإنه لا يفسر ذلك. لا أستطيع أن أعطيك المزيد منه، ولكنني على علم بأن هذا يحدث بالفعل. لذلك القواميس تفسيرية على مستوى ما. نعم. ولهذا السبب فأنت مهتم دائما بالبيانات نفسها. أنا نفسي أعتمد أكثر على التوافق. لذا على سبيل المثال، عندما كتبت تعليقا على سفر الأمثال، بحثت في كل كلمة عن كل استخدام لها، وعندها فقط قمت بتعريفها. لذلك كان بإمكاني حقا تذوق الكلمة والشعور بها ومعرفة ذلك، وكان لدي شعوري الخاص تجاه الكلمة. نعم، أعتقد بشكل عام أنهم يحاولون أن يكونوا موضوعيين، لكن أعتقد أنه في هذه الحالة، حسنا، أعتقد أنه بالنسبة للقيادة، ربما يشعر أن الكلمة ليس لها أي معنى آخر غير الحفرة. وهذا، وأعتقد أنه ربما كان ما يعتقده. لكنني سأعود إلى ذلك، لأنه الآن بعد أن أصبحت، قال لي أحدهم: سمعت أنك خبير في العهد القديم. قلت: لا أعرف إذا كنت سأقول ذلك، لكن على الأقل أتقاضى أجرا مقابل ذلك. والآن أتقاضى أجرا مقابل ذلك. أعتقد أنه يمكنني تحدي الأمر قليلا، وهو ما آمل أن أفعله. جيم يتابع البروفيسور هيوستون ليبين كيف أثر ذلك على المزيد من المنح الدراسية الإنجيلية دون قراءة هذا الاقتباس. ولكنه في الواقع يسلب قوة العهد الجديد حتى في التعليقات الإنجيلية. الآن في النسخة المنقحة القياسية الجديدة أو النسخة المنقحة القياسية القديمة والنسخة المنقحة القياسية الجديدة تتم ترجمة ذلك الشد الحفرة. وبالطبع كنت أحضر في ذلك الوقت قبل عدة سنوات، كنت أحضر الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يستخدمون النسخة المعدلة القياسية الجديدة. وهكذا كانت الواعظة قادرة جدا على التواصل. لقد وصلت إلى هذا، وكانت تقوم بهذا المزمور. لقد تخطت هذه الآية تماما لأنني لا أعتقد أنها تعرف ما يجب فعله بهذه النسخة المنقحة المنقحة الجديدة، ولم تكن تعرف ماذا تفعل بالحفرة. لذلك ركزت على هذه العلاقة مع الله، لكنني اعتقدت أن ذلك أضعف بشكل كبير خطبتها بأكملها بصراحة. حسنا، لذا دعونا نلقي نظرة على المزمور وسنتعرف في النهاية على كيف نفهم كلمة شحت. هل يعني الحفرة أم يعني الفساد؟ من أول الأشياء التي تفعلها بالطبع هو البحث عن الشكل، وبشكل عام إنه الشعر. نحن نعلم أنها ستكون مليئة بأشكال الكلام، لا ينبغي تفسيرها حرفيا. إذن لدينا داود مع الكأس وجزء كبير وخطوط الحدود وما إلى ذلك، إنها مجرد مليئة أرقام الكلام. يمكن تصنيفها، أعتقد أنه مزمور التمس لأنه موجه إلى الله. يقول أنه يجب أن تكون الترجمة أمامنا هنا: ابقني آمنا يا إل. إنها موجهة إلى كلا الله. يبدأ الأمر على الفور بطلب يطلب من الله أن يحفظه. ومن المثير للاهتمام أن معظم مزامير الالتماسات تطلب الخلاص أو التسليم، فهو لا يطلب النجاة من الموت، إنه يطلب السلامة في الموت. ومن المثير للاهتمام أن هناك ثقة في الآية الثانية: أقول أنا هو أنت الرب، ليس لدي أي شيء جيد غيرك. وبعبارة أخرى، لدي ثقة كاملة فيك، وليس لي مصدر آخر للخير غيرك. ثم هناك مدح في الآية السابعة، يقول: سأبارك أنا الذي ينصحني. بارك يعني أنني أعترف أنك مصدر كل الخير، معترفا بأنه يبارك قلب الله ويغني خبرة الله في علاقته مع المرتل. ولكنه ليس مجرد مزمور التمس، حيث أن هناك آية واحدة فقط من العريضة. غالبا ما يتم تصنيفها على أنها أغنية ثقة، لأنني أقول بصرف النظر عن الآية الأولى فإن الثقة والتسبيح في المزمور تهيمن على المزمور، إنها تقريبا كل الثقة والثناء. هذا لأنه يشبه المزمور 139 تقريبا. نعم، إنه مزمور التمس في النهاية، ولكن كان لديك ثلاثة مقاطع كاملة من الثقة، لذلك يصنف أحيانا على أنه مزمور ثقة. لكن رابعا، نأتي الآن بالتفسير الأخروي أو المسياني بأنه إشارة إلى المسيح ونبوة، لذلك يمكننا أن نصنفه على أنه مزمور التماس. يمكننا أن نصنفه على أنه ترنيمة ثقة وتسبيح، ونصنفه على أنه مزمور مسياني. أعتقد أن هذه كلها تصنيفات مشروعة. ومن ثم ننتقل إلى النقد البلاغي، والنقد البلاغي يظهر منطق المزمور من بين أمور أخرى. هنا لدينا الخطوط العريضة للمزمور. يبدأ الأمر على الفور بهذه العريضة التمهيدية من أجل السلامة وليس من أجل الخلاص، ومن ثم نقع في هذه الثقة بالثناء. هذا القسم من المزمور، وهو الجزء الأكبر من المزمور، يحتوي على مقطعين. أولاً، هناك الاعتراف بالثقة قبل الموت، وذلك في الآيات من الثاني إلى الثامن. وثانياً، هناك تسليم جثته لله في الآيات من 9 إلى 11 كما قرأت المزمور. انظر أولاً، ثم عند اعترافه بالأمانة قبل الموت، يعترف بولائه لجماعة العهد. وبطبيعة الحال، فإن ولاءه لمجتمع العهد يفترض ولائه لله. لقد قسمت ذلك إلى الاعتراف بالولاء لمجتمع العهد في الآيات من 2 إلى 4، وسبب الثقة والولاء في الآيات 5 والـ6 والـ7 والـ8. إن النظر إلى اعتراف الولاء لمجتمع العهد يبدأ بولائه الوحيد أنا. تلك الآية الثانية، فيقول: ليس لي خير غيرك. ثم ولاءه الوحيد لشعب الله. وفي الآية الثالثة يصر بشعب الله. وفي الآية الرابعة يرفض الانضمام إلى المرتدين. إذن لديك السلبية الإيجابية ولديك السلبية. إن سبب ثقته وولائه في الآيات من الخامس إلى الثامن ذو شقين. بادئ ذي بدء ميراثه من أنا. في الواقع أنا نفسه هو ميراثه. إنه مثل اللاويين الذين لم يرثوا أرضا لكنهم ورثوا أنا هو. ولكن في هذا الصدد لديه أيضا ميراث الحيازة. وأيضا لديه سبب للثقة والولاء، ليس فقط بسبب ميراثه من أنا كائن، ولكن بسبب تعليمات أنا كائن. يحمد الله على تعليمه ويحمد الله على حضوره وحمايته. ومن ثم يسلم الجثة إلى الله، وثقته في حضور الله في الموت، وثقته في حضوره مع الله بعد الموت وإلى الأبد حيث ينتهي. ثقته بحضور الله في الموت، فهو مملوء عاطفيا بالفرح في مواجهة الموت لأن جسده آمن. سيكون جسده آمنا بالإشارة إلى القبر في الآية 10. هذا مزمور رائع لشخص يذهب إلى الموت وتريد أن تمنحه التعزية والأمل. لا أستطيع أن أفكر في مزمور أفضل منه يذهب به إلى القبر بفرح واثقا من علاقته مع الله. سأقوم بتخطي التماثل والمواد الأخرى. الرسالة نفسها في أسفل الصفحة 318. الرسالة هي أن الملك المختار أي داود والمتحقق في ابنه المسيح يتوسل إلى إل أو الله أن يحفظ جثته آمنة في القبر وخارجه. إنه واثق من أن الله سيحفظ جسده ليتمتع به إلى الأبد، لأن الله اختار ملكه ليكون الله نفسه ميراثا له ويعلمه ويكون عن يمينه. ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم تسليم أي ملحق إلى كبير الموسيقيين، ولا المزمور 22 ولا المزمور 110، ربما لأنهما نبويان ومسيانيان بشكل فريد. حسنا، عند الخوض في مزيد من التفاصيل احتفظ بالترجمة أمامك. هذا النوع هو مكتم. تتكرر هذه الكلمة 6 مرات، وفيها جميعا تستخدم في مزامير الطلب التي تحتفل بخلاص الأبرار. ولكن هذا يحدث مع العديد والعديد من المزامير. لذلك بالتأكيد لا يمكن أن يعني ذلك، أعني أنه يمكن ذلك، ولكن لماذا هؤلاء 6 وليس كل الآخرين الذين يقولون شيئا مشابها لذلك؟ لذا أعتقد أن هذا يعني مثل النقش أو شكل من أشكال الكتابة. من المهم أن يكون بواسطة داود، لأنه كما أن داود يتمتع بشخصية كاريزمية أيضا في المزمور 18، فإن الروح يتكلم بواسطة داود وكلمة الله في فمه، ويمكنك أن ترى ذلك في المزمور 18. إنه اقتباس من صموئيل الثاني 22. لاحظ كيف بدأ داود ذلك. إنها لداود عبد الرب. وقد ارنم للرب بكلام هذا الترنيمة حين أنقذه الرب من أيدي جميع أعدائه من يد شاول. قال أحبك يا ربي يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي وترسي وقرن خلاصي. اعتقدت أنه ذكر مصدر الهامه هنا. دعونا نرى ما يقوله مقطع صموئيل الثاني 2 صموئيل 22. دعونا نرى. لا أعتقد ذلك. لقد ارتكبت خطأ. اعتقدت أنه كان هناك لكنني لم أجد. سآخذ للبحث عن ذلك في مكان آخر. إنه ليس في المزمور 18 أو في 2 صموئيل 22، لذا فهذا خطأي. سأحاول معرفة من أين يأتي. وكما قلت، طلبه هو أن يحفظني الله. وهنا لديك الشمريني بالعبرية. إن الاحتفاظ بالكلمة يعني ممارسة اهتمام كبير بشخص ما أو شيء ما. يفترض أنه في خطر شديد. إنه يطلب من الله أن يبقيه في عناية شديدة، أن يعتني به. أعتقد أن الخطر الجسيم هو الموت نفسه. في الحقيقة هو سوف يموت وهو يطلب من الله أن يحفظ نفسه. إنه يخاطب الله باسم إيل، وهذا يشير إلى الله في كل سموه. وهذا هو جوهر التعالي الإلهي، بأنه قادر على كل خلقه. فهو يتطلع إلى ذاك الذي هو مؤلف الحياة نفسها ومؤلف الخليقة كلها بما في ذلك جسده، ليحفظه في أمان. إنه يطلب من الله أن يفعل هذا لأنه يقول إنه يحافظ على علاقة العهد. ألجأ إليك. ولذا يعجبني ما يقوله ويزر هنا، هذه حياة مستمرة. إن حياة الصلاة المستمرة هي الطريقة الطبيعية التي يظهر بها الإيمان في الحياة. لذلك أعيش حياتي. ألجأ إليك. وهنا في حالة معينة وأنا أواجه الموت والقبر، أعوذ بك يا الله العظيم. الآن يأتي اعتراف الثقة. هذا هو اعتراف الثقة قبل الموت. لدينا اعتراف بولائه لمجتمع العهد، ويبدأ بالولاء الوحيد أنا. أنا أقول، أفترض لذلك أنه يتحدث إلى أنا، ولكن عندما يقول أقول أنا كائن، يبدو لي أن هذا يعني أن هناك جماعة كانت تستمع إلى صلاته ونبوته. أقول أنا، وأنا أقول أنا هو أنت الرب، وهذا هو دوني، مما يعني أنك السيد على كل شيء، وأنا عبدك، أنا أعتمد عليك كليا. فيقول ليس لي خير غيرك، وهذا يعني أنك ثقتي الوحيدة. أنا لا أثق في أي شيء آخر. ليس لي خير غيرك، ويدرك أن كل عطية صالحة وكاملة تأتي من الله الذي في الأعلى. إنه ليس مخلصا لله فقط، وليس لديه خير بعيدا عن الله، ولكنه مخلص لشعب الله. القديسون هم سروره الوحيد، ويشير إلى القديسين على أنهم القديسون. هؤلاء هم الذين يقبلون مغفرة الله، يعتمدون على الله، إنهم يعتمدون على قوته، إنهم يعتمدون على تمكينه الذي يميزهم عن الله. لذلك فهم مفرزون لله بإيمانهم وحياتهم. أعتقد أنه يضيف الأرض حتى يحدد أن هذه ستكون أرض الموعد على ما أعتقد. ولكن إذا كان لديه قديسين فقط، فمن الممكن أن يعني الملائكة. أعتقد أنه بإضافة القديسين في الأرض، فإنه يستبعد أي غموض هنا. إنه قادر على القول بأن الأشخاص الذين يعيشون في أرض الموعد هم الذين يرتبط بهم. وبكل تأكيد إنهم النبلاء. والنبيل هنا يعني المحترم للتميز والقوة. إنهم يعيشون بالقوة الحقيقية. لقد أخذت هذا من نشيد حنة في صموئيل الأول 2، حيث تتحدث عن الله كقوة حقيقية على قوة الإنسان بقوته الزائفة. لذا فإنهم يمتلكون القوة والقوة لأنهم يعتمدون على قوة الله الحقيقية. وكلهم من دواعي سروري. أي فرحة خارج الجماعة المقدسة من شأنها أن تدنس تلك العلاقة. أعتقد أنه كان يفكر في المزيد من الأشخاص الآخرين، حتى إذا كنت تسر بأولئك الذين هم خارج القديسين، فقد يؤثر ذلك على فرحتك. قد دنس سرورك في قديس الله. إنها ليست ملوثة، إنها نقية بمعنى آخر. إنه مشابه جدا لمن يصعد إلى بيت الرب. تقول الوصية 7، إنهم يحتقرون الأشرار ويكرمون خائفي الرب. لذلك ينبغي علينا أن نحب شعب الله، ويجب أن نفرح بشعب الله ونبكي عندما يخطئون، ويرفض العبادة مع المرتدين. ستزداد آلامهم. وبعبارة أخرى، فإنهم على طريق الموت المؤلم. آلامهم تتزايد باستمرار، مما يشير إلى الموت. إنهم يتطلعون إلى إله آخر، أي إلى شخص آخر ليمنحهم الأهمية والأمان. لن يدخل في عبادتهم في أشكال العبادة الخارجية. ولئ يسكب سكيب دمهم، أي أنه لن يشارك في تلك العبادة. لقد انفصل تماما عن عبادة موسى وداود. لم يرد حتى أن يأخذ أسمائهم على شفتيه ليبقى طاهرا. سبب ثقته هو أنه مرتاح في الأزمة، لأن الله العلي هو ملكه، وهذا الله يرزقه كل الخير الذي يملكه. مرة أخرى، مثل ويزر، إذا وجه الإنسان أفكاره إلى حكم العناية الإلهية وتصور هذا الحكم الإلهي بامتنان وفرح، فإنه يتعلم هكذا أن يميز الفوائد غير المادية، وهو الدليل المرئي على إحسان إلهه. فإذا رأيت كل شيء كأنه من الله وعنايته، وفرحت بذلك بالشكر والفرح، فسوف تعلم أن كل خيرك هو من الرب، لأن الله على كل شيء، وسوف تحتفل بالله. فيقول: ميراثي من عند الرب. ويقول: الجزء المخصص لي الذي يستخدم لغة، على ما أعتقد، عندما وزعوا الأرض واستخدموا حجارة الحدود، بحيث عندما دخل إسرائيل الأرض، قاموا بتقسيم الأرض بين الأسباط. وكما كان الحال، حسناً، من خلال إجراء القرعة، حصلت كل قبيلة على نصيبها تحت قيادة رئيس الكهنة الذي ربما استخدم الجرة والإدهام وقسم الأراضي. ثم حصلت كل عائلة على نصيبها في الأرض. فيقول: بل أنا نصيبي. إذن فهو مثل اللاويين. استبعد أي غموض هنا. إنه قادر على القول بأن الأشخاص الذين يعيشون في أرض الموعد هم الذين يرتبط بهم. بمعنى آخر، نصيبي الحقيقي هو الله نفسه. كما قلت في المزمور 73: إذا كان لديك كل ممتلكات هذا العالم، وكان لديك يد واحدة، وكان لديك الله في اليد الأخرى، فسوف آخذ الله، لأنه لديه كل شيء وهو صالح. يتحدث عن الله ككأسي، وهذا هو استعارة الملك، وهو يعطي الملك كوبا ليشربه. فيحدد الله نصيبه. الله نصيبه، والله يقدر كل شيء عنده، والله يقدر قدره. لذلك كل ما في الأمر أنه يفهم ولائه الكامل لله وميراثه من أنا. يقول: يا أغسطينوس، دع الآخرين يختارون لأنفسهم حصصا أرضية وزمنية للاستمتاع بها، ونصيب القديسين في الرب أبدي. دع الآخرين يشربون من المتع القاتلة. نصيب كأسي هو الرب. ولذلك عندما يقول تمسك، فهو يعني بذلك: أعتقد أنك تقرر مصيري. فهو لا يرث الرب فحسب، بل يرث أيضا كل ما يملكه الخالق نفسه، وقد وقع عليه كل الصلاح أو خطوط الحدود أو خطوط القياس التي تقيس نصيبه. وذلك هو إلقاء القرعة في المواضع الطيبة. فهو ليس فقط لديه ميراث من أنا كائن، بل حصل على تعليمات من أنا كائن، ويمدح أنا كائن لتعليماته. عندما يقول سأبارك الرب، فهذا يعني أنني سأقول أنا هو أنه مصدر كل ما لديه من فائدة، ومصدر القوة النافعة التي يمنحها بإحسان لمن يمجده على هذا النحو. ينصحه ويعلمه كيف يعيش، وحتى في الليل فهو يأمره. أفترض أنه في الليل لا يوجد إلهاء ولا يكون على مسرح الحياة ويتصرف بشكل نفاق، كما رأينا في المزمور 4. ومن المحتمل أن ضميره هو الكلى، فهي مرتبطة بالعواطف كما ترون. أعتقد أنه ربما يشير إلى ضميره، فالطريقة التي يشعر بها تجاه ما هو صواب وما هو خطأ هي تعليماته في الليل. يبقي عينه على أنا، والله يحميه. أضع أنا دائما وهو يراقبه. وكيف يبقي عينه عليه؟ أعتقد أن الله يكشف عن نفسه بطريقتين، أي من خلال الكتاب المقدس ومن خلال الضمير. وهو عن يمينه مكان الأمان، ويقول: لن يتم الإطاحة بي. الآن يعجبني رسم بارنهاوس عندما ماتت زوجته وقاموا بدفن الجثة. كان عائدا من الدفن والمقبرة، وكان عائدا إلى فيلادلفيا. كانت الشمس في الشرق تسطع على زجاجهم الأمامي. جاءت شاحنة كبيرة أو سيارة فان بين الشمس وسيارتهم. أعتقد أنه كان لديه أطفاله الثلاثة في المقعد الخلفي. قال بارنهاوس لأولاده: هذا ما حدث لنا اليوم. لقد صدمنا الظل، لكن الشاحنة لم تصدمنا. يصيبنا ظل الموت، لكن لا يصيبنا الموت الأبدي. لقد صدمنا الظل، لكن ليس الشاحنة نفسها. أعتقد أنه مثال جميل لتجربة المسيحي. هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا في الآية الثالثة؟ بالتنكيد: أما القديسون في الأرض فهم المتميزون الذين بهم كل مسرة. نحن نتحدث عن ذلك. أعني، التطبيق السهل هو أشياء مثل، من السهل جدا بالنسبة لنا أن نستمتع بأشياء أخرى كثيرة، المنازل، الممتلكات، الشهرة، الثروة، هذه الأشياء. ومن المؤكد أن هذا يؤثر على علاقتنا مع الرب، لأن كل مسرتنا ليست فيه. لكنني كنت أتساءل، إلى حد ما، أين هو المستوى العملي؟ أعني أننا نسعد بالأصدقاء، ونسعد بالجيران غير المسيحيين الذين نريد أن نبني علاقات مع الشهادة لهم. أعني أن هذا يقرأ بشكل مطلق من هو كل ما يسعدني. هل هذا حقا ما يفترض بنا أن نفعله؟ نعم، أعتقد أنه متناقض حقا. ويتحدث لاحقا عن الممتلكات المادية، أي خط الحدود الذي يأتي من الله. ولذلك يجد خيره كله في الله، ولكن الله يؤتيه الخير. يرى الله مصدر كل خيراته. لكن هنا أعتقد أنه يتحدث عن ولائه في الحياة وولائه للقديسين ويتبرأ من المرتد. لذا أعتقد أن هذا هو كل ما يسعده على النقيض من أي ولاء لأولئك الذين يدينون بالولاء لدين مختلف. هذا ما أعتقد أنه إشارة إليه. لذلك أعتقد أنه في العلاقات الدينية لا يجد متعة في العبادة الباطلة. كل مسراته هي تلك التي تحفظ العهد مع الله. تمام، شكرا. هل هذا يساعد؟ أعني، في بعض الأحيان يبدو أنه في الكتاب المقدس يمكنك قراءته وهو مطلق للغاية، ثم عندما تحاول وضعها في مواجهة الحياة الحقيقية، أعتقد أن هذا صحيح جدا. أجد ذلك خاصة في المزامير. ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه في هذه الحالة أيضا لديك إشارة إلى يسوع في النهاية. كل مسرته كانت في مجتمع العهد، لكن الله أحب العالم حتى أنه بهذه الطريقة بذل ابنه ليموت. لكنها لا تسعد في العالم. إنها ليست سعادته في العالم. لذلك أعتقد أن يسوع لم يجد أي متعة في ذلك. لقد أحب الخاطئ وانتصر عليه، لكنه لم يسر بالخطية. فيقول للزاني لا تخطئ بعد. لذا أعتقد أنه لم يكن لديه أي سرور على الإطلاق بالخطية. لذا أعتقد أنه من الجيد التحقق من ذلك. نعم، لكن مسائل الولاء من السهل تطبيقها. أعني، هذا نوعا ما، كما تعلم، إلا إذا كنت تكره أمك وأباك، فأنت لا تستحقني. إنه لا يقول أكرههم، لكنه يقول أنني أطالب بالولاء الأساسي. تلك الحالة إذا كان هناك توتر، عليك أن ترفض الآخر. نعم، حسنا. وصلنا إلى الصفحة 322، والآن لدينا تسليم الجثة لله. إنه واثق من حضور الله في الموت وعواطفه مبهجة لأن جسده آمن. يقول لذلك بسبب ثقته في أنا في الحياة وعلاقته بالله وتجربته مع الله، فهو واثق من حماية الله في الموت. يتحدث عن قلبه وكبده. أعتقد حقا أنه يشير إلى حالته العاطفية بأكملها. في النص الأوغريتي يخبرنا عن فرحة عنات في المجزرة في هذه الأسطورة تحديدا، إذ ينتفخ كبدها من الضحك ويمتلئ قلبها بالفرح. يعظم كبد عنات. لذا أعتقد أن الأمر يشير حقا إلى حالته العاطفية بأكملها، حيث يعتقد من خلال ثقته في أن الله هو ميراثه، فإن الله هو الذي يحمل مصيره، وكل الخير عنده فهو من الله. إنه يرى كل شيء في عناية الله وفي حياة الثقة والإيمان والعلاقة، والآن بعد أن أواجه الموت، ما زلت معك. وهو مملوء فرحا لأنه يعرف إلهه. إنه سعيد ومبتهج لأن إيمانه ويقينه بأن الله لن يسلم جسده إلى القبر لتكون له الكلمة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، وبفرح، حتى جسده الجسدي الذي يواجه الموت يستقر آمنا. والسبب هو أن الله لن يسلمه ويتركه في شيول، عالم الأموات. لن يسمح لمخلصه، أي أنه أظهر نفسه مخلصا تماما للرب وجماعته، إذن فهو المخلص ولن يسعى للفساد. وهنا نأتي إلى الكلمة الحاسمة، وهي كلمة ششت. عندما حاولت التفكير في الأمر، كان علي أولا أن أقرر ما إذا كنا نتعامل مع اسم متجانس أم لا، أي أنه إذا كان الشاة مشتق من الجذر شوش، وشواش يعني النزول. ثم إذا أضفت حرف تي وجعلته اسما مؤنثا، فهذا يعني الحفرة، مكان النزول. لذا إذا كانت مشتقة من شتش، فإن حرف تي في نهاية الكلمة هو لاحقة مؤنثة. نحن نسميها مؤنثة لأنه عندما تتعامل مع الحيوانات فإنها تميز الجنس المؤنث عن الجنس المذكر. هذا تبسيط مبالغ فيه، لكن في الأساس مع الرسوم المتحركة يمكنك التحدث عن الجنس الأنثوي. لكن العبرية تستخدم هذه الصيغة ليس فقط للكائنات الحية، بل للتجريد، للجماد، مثل الحفرة على سبيل المثال الجماد. يتم استخدامه على سبيل المثال، يستخدم المؤنث للتجريد مثل الحكمة. إذن هذه النهاية، هذا الشكل، ما نسميه الحيوان المؤنث، هذا الشكل يستخدم مع الجماد والتجريد، وما زلنا نسميه الجنس المؤنث. تمام. لذا لا أحد يشكك في وجود جذر شت، وهو من صيغة المؤنث من شوش الشت. صيغة المؤنث تعني حفرة، وهو من الجذر شواش. الجميع متفق على أن هذا احتمال. السؤال هو هل يوجد جذر شت؟ وفي هذه الحالة يكون حرف تي جزءا من الجذر نفسه. إنه جذر ثلاثي، إنه الحرف الثالث من الجذر نفسه، وفي هذه الحالة فهو مذكر. والآن كيف يمكنك إثبات حدوث الاسم المذكر؟ أعتقد أنك يمكن أن تفعل ذلك. أنا أقترح وأجادل أنه يمكنك القيام بذلك من خلال الشعر. في الشعر، بما أن جميع الأسماء في اللغة العبرية هي إما بصيغة المذكر أو بصيغة المؤنث، فعندما تجسد جمادا أو مجردا وتحوله إلى إنسان مثل حكمة المرأة، فيجب عليك أن تشخص حسب جنس الشخص اسم. لذلك إذا كان شكلا مؤنثا، حتى لو كان شيئا مثل التجريد، مثل الحكمة، ثم قمت بتشخيصه، فإنه يصبح حكمة امرأة، حكمة سيدة. لا يمكنك أن تأخذ اسما مؤنثا وتجسده كاسم مذكر في الشعر العبري أو أي شعر. والآن إذا كان اسما مذكرا، فيجب عليك تشخيصه بالمذكر. وهذا بالضبط ما يحدث في أيوب 17 الآية 14. هنا الوظيفة. إذا قلت لشاشات أنت أبي، وللدودر مه مؤنث، أمي وأختي، من الواضح أنه يستخدم شتشات كمذكر لأنه يجسده على أنه والدي. والاسم المؤنث بصيغته المطلقة هو ريمة، لكنه في الأشكال الأخرى يصبح تاء. تلك أمي وأختي. لقد تأكدت الآن من وجود اسم مذكر لم يعطني إياه بديبي ولم يعترف به كاحتمال. السؤال إذن هو أي مرادف هو وجهة نظر؟ وهنا لابد لي من إلقاء نظرة على الأفعال التي تأتي معها. لقد اكتشفت أنه مع حفرة الفعل يكون دائما فعل حركة للنزول، للنزول. لذا عليك النزول، الدخول، النزول. يدل على مكان وليس دولة، وإنما يشير إلى المذكر والحال. ثم تستخدم فعلا مثل يور، وهو تجربة. لذلك فهو لا يستخدم فعل الحركة هنا. لن تسمح لي بالتجربة، لن تسمح لي برؤية الفساد. لذلك فإن الأماكن العديدة في العهد القديم التي تحدث فيها كلمة شاخت وتفسرها الترجمة السبعينية على أنها فساد، فهمت الترجمة السبعينية الأمر بشكل صحيح وأخطأ ديبي في فهمه. إنها حجتي. أعتقد أنها حجة قوية على أنها تعني الفساد بالفعل. لذا فإن استنتاجي هو أن الترجمة السبعينية والنسخ القديمة الأخرى، بما في ذلك رنيفي ويسفي، فهمت الأمر بشكل صحيح. لا ديبي ديبي ولا هالوت ولا المنشور اليهودي ولا الكتاب المقدس الأمريكي الجديد ولا النسخة المنقحة القياسية الجديدة. لذلك أود أن أقول إنها نبوءة حقيقية أن المسيح سيقوم في اليوم الثالث لأنه لن يرى الفساد، فهو واثق من الله ووجوده بعد الموت. هذا هو استمرار، جزاؤه هو الاستمرار. أرسم هنا التناقض بين الدوافع الخارجية والدوافع الجوهرية. لذلك أقول إن أحد الوالدين قد يكافئ طفله على التدرب على السلم الموسيقي على البيانو باستخدام مخروط الأيس كريم، لكن المكافأة لا علاقة لها بالاستثمار، إنه دافع خارجي، لكن ثواب الله يكمل الاستثمار. يمكن للطفل الذي يمارس اليوم أن يتوقع عزف موسيقى جميلة غدا، لذلك فإن فرح الشركة مع الله في هذا العالم سيكافأ بمكافأة الفرح الغامر عندما نراه وجها لوجه بعد الموت. سوف تتدفق دموع الفرح مثل النهر. لذا هذا استمرار للتدرب في هذه الحياة ومكافأته بالقدرة على عزف الموسيقى الجميلة في مرحلة نضجك. لذلك هذه ليست مجرد كمية من الحياة، ولكن عندما تقول حياة فهي لا تعني فقط كمية الحياة الأبدية، ولكنها أيضا نوعية حياة المشاركة في الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي الله نفسه، إنها حياة وفيرة في الشركة مع الله وهي أبدية من الناحية الكمية. هذه هي الحياة حقا، هذا هو أملنا. لذلك صليت لكي نضيف مادة إلى إيماننا وحرارة إلى نشاطنا وثقة في اعترافنا، وسنكون ملتزمين بالإخلاص حتى عندما نختبر بالموت. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه الجلسة رقم 25، المزامير المسيانية، المزمور 16، الجزء 2.